أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استدراك لما سبق، قلنا أن الصور ثلاثة أربعة. الصورة الأولى ما إذا قصد الخلاف أو تردد في النية وفي جزء من أجزاء العمل ولم يمكن تداركه، ذكرنا أن هذا يبطل لفقد الشرط، إذ النية الشرط استمرار النية إلى آخر العمل المركب من أجزاء، فلا بد أن يكون كل جزء متحققا مع نية. فلو قصد الخلافة أو تردد في النية في جزء ولم يمكن التدارك بطل ذلك العمل. هذا واضح. الصورة الثانية ما إذا قصد الخلاف في أثناء العمل أو تردد في النية وأمكن في جزء من أجزاء العمل وأمكن تداركه، في هذه الصورة يمكن القول بالصحة ولا إشكال فيه. فمثال ذلك، لو قصد الخلاف في آية من آيات سورة الحمد أو تردد في النية في ضمن قراءة آية من الآيات، ثم قرأ الآية هذه نحو ورجع إلى النية الأصلية وقرأ نفس الآية التي تردد في النية فيها أو قصد الخلاف فيها، صح عمله ولا إشكال فيه، حيث تداركه في محله ولا إشكال فيه. من هذه الناحية العمل يتحقق مع أجزاء والنية مستمرة إلى آخر العمل، وإن حصل قصد الخلاف أو تردد في النية في جزء ولكن ذلك الجزء تداركه من دون أن يستلزم ما يوجب الخلاف. هذا هو الثاني. هذا فيما إذا لم يبطل من جهة أخرى، فمثلا لو قصد الخلاف أو تردد في النية في غسل اليد، فنصف اليد غسلها مع النية نية الوضوء، ولكن النصف الثاني لما وصل إلى النصف الثاني توقف أو تردد أو قصد الخلاف حينئذ، فإن تدارك ذلك من دون أن يختل الموالاة بحيث تجف الأعضاء السابقة صح وضوءه ولا إشكال فيه. أما إذا كان هناك تخلل من ناحية فقد الموالاة بأن توانى حتى جفت الأعضاء يبطل العمل من هذه الناحية، لا من ناحية قصد النية قصد الخلاف والتردد في النية. فإذا أمكن التدارك من دون أن يستلزم من دون أن يكون هناك مانع من صحة العمل يمكن القول بالصحة ولا إشكال فيه. أما في الصلاة مثلا تردد في آية من آيات سورة الحمد أو قصد الخلاف في تلك الآية، فإن لم يأتي بالقواطع تصح، وإذا أعاد تلك الآية مع النية صحت صلاته. أما إذا أتى بأحد من القواطع من تكلم أو استدبار أو حدث بطل ذلك الجزء حينئذ، فات محله يبطل العمل حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه. الصورة الثالثة ما إذا شك في أنه هل حصل له تردد أو حصل قصد الخلاف أو أن الجزء الذي حصل فيه هل هذا الحصل جزء مما لا يتدارك عنده أو لا، الأصل عدم ذلك كله. الصورة الرابعة ما إذا كان التردد وقصد الخلاف في الأكوان المتخللة بين هذه الأجزاء، أن هذا كل آن الزمانيات لا بد أن تقع في الزمان وعلى سبيل التدريج حينئذ، فالآنات التي يقع فيها الجزء هذا لا إشكال فيه. وأما الآن المتخلل بين الجزء والجزء اللاحق هل يجب أن يكون فيه استمرار النية أو لا، ذكرنا أنه لا دليل على وجوب استمرار النية في ذلك، وإن ذهب بعضهم إلى ذلك والأحوط ذلك. هذا ما يتعلق بالمسألة السابقة. ثم ذكرنا أن السيد الماتن رحمه الله بعدما بين حقيقة النية وما يشترط في النية في العبادات ذكر أن هناك أمورا هل أن هذه الأمور يعتبر في النية بحيث إذا لم تكن هذه الأمور يبطل العمل ويكون فاسدا، أم أنه لا اعتبار بتلك الأمور؟ هذه الأمور ذكرها في المقام هي منها قصد الوجوب، إما على نحو التوصيف قصد الوجه، إما على نحو التوصيف أو على نحو الغاية. وذكرنا التوصيف بأن يقول أتوضأ الواجب مستحب، أتوضأ الواجب، أصلي الصلاة الواجبة، أصلي الصلاة المندوبة على نحو الوصف أو على نحو الغاية. أصلي الصلاة لوجوبها، أتوضأ لاستحبابها لاستحبابه ونحو ذلك. هذا هل يعتبر ذلك؟ وأنتم تعلمون أن الغايات الحاصلة في الخارج هي دواعي في الذهن قبل تحققها، والدواعي بعد تحققها هي غايات، هذه واضحة. فإذا أتى بالعمل لوجوبه أو لندبه أو لا، هذا يسمى غاية. وإن تصور ذلك قبل أن يتحقق خارجا مجرد داعب حينئذ، فهل يعتبر ذلك أو لا يعتبر؟ هذا ما أمر من الأمور. ومن تلك الأمور التي ذكرها قصد وجه الوجوب والندب، أن هذا الوجه يجب، بمعنى أنه الوجه هنا فسر بتفاسير متعددة. تارة يعتبرون الوجه اللطف في الشرعيات والواجبات والمندوبات العقلية، يقولون أن اللطف هي الذي يكون وجه للواجبات والمندوبات الشرعية. وتارة يقولون بأن وجه الوجوب وجه إنما هو الأمر الحاصل من المولى. وتارة يقولون الأشاعرة يقولون بأن الوجه هو الشكر حينئذ، أيا كان بعض هذه خارجة، إذ الأمر هو قصد الأمر الذي تقدم سابقا. حقيقة الأمر العبادي لا بد أن يكون مع قصد الأمر، لا أن يرجع إلى وجه الوجوب أو وجه الندب. الشكر يرجع إلى الأمر، أي إذا لم يتحقق العمل لا يمكن أن يكون شكرا. الشكر مجرد لفظ من دون أن يتحقق عمل خارجي لا فائدة فيه، فحينئذ نفس العمل شكر بالنسبة إليه. وكيف كان؟ فهل يعتبر قصد الوجوب؟ فأصلي الصلاة الواجبة لوجوبها، أتوضأ الوضوء المندوب لندبها. هذا ما فسره سيد الماتن رحمه الله. هذه أو أنه من الأمور قصد المناطف الأمر والاستحباب والندب، أي المصلحة بناء على رأي العدلية من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح، فيقصد المصلحة في هذا الواجب والمصلحة في هذا الندب. هل يجب أن يقصد هذا الملاك أو لا يجب قصده؟ كذلك في الوضوء، هل يجب قصد الاستباحة بالوضوء أو لا يجب قصد الاستباحة؟ كذلك في الوضوء، هل يجب عليه أن يقصد الوضوء والحدث المعين له، أي تعيين الحدث من بول نوم ونحو ذلك، أو لا يجب؟ هذه هي الأمور التي ذكروها، اعتبر بعضهم اعتبارها في كل نية، فإذا لم تكن ذلك لم يتحقق ذلك يبطل ذلك العمل. واستدل على ذلك بقاعدة الاشتغال، إذ أن كل مكلف إذا احتمل أن شيئا ما له دخل في تحقق غرض المولى يجب عليه أن يأتي به بمقتضى قاعدة الاشتغال، وهو الحكم العقلي. العقل يحكم بأنه يجب عليه أن يأتي ويحصل غرض المولى، فالاحتياط في حقه أن يأتي بذلك. هذا هو دليلهم في المقام، قاعدة الاشتغال ووجوب الاحتياط إذا احتمل المكلف أن هذه الأمور لها دخل في تحقق غرض المولى فيجب عليه إتيانها. لكن عرفتم فيما سبق أن المقام ليس الرجوع، مقام الرجوع إلى قاعدة الاشتغال وقاعدة والاحتياط، بل إن المقام هو الرجوع إلى أصل البراءة وإطلاقات الأدلة لما تقدم سابقا، خصوصا في هذه الأمور عامة البلوى. فنرجع إلى إطلاقات تلك الأدلة التي دلت على وجوب هذه الأمور العامة البلوى، مثل الصلاة، مثل الوضوء، مثل الصوم ونحو ذلك، فإن إطلاقات الأدلة البيانية تدل على عدم اعتبار ذلك إلا ما خصصه الشارع الأقدس، إذ لو كان هذا الأمر له دخل في هذا الأمر العام البلوى وجب على المولى بيانه، فمن عدم بيانه يدل على عدم وجوب أخذه في النية. فعندنا إطلاقات الأدلة، لا أن نرجع إطلاقات الأدلة البيانية، ولا نحتاج إلى الرجوع إلى قاعدة الاشتغال والإحتياط حينئذ. هذا ما تقدم. هذا كله فيما إذا لم يمكن تمييز بين الواجب، بين أفراد الواجب إلا بالنية على هذا الواجب. أما إذا كان التمييز حاصلا، أما إذا لم يمكن التمييز إلا على هذا الوجه بأن ننوي وجه الوجوب أو ننوي الملاك أو نحو ذلك وجب ذلك. مثال ذلك ركعتان صلاة الصبح ونافلة الصبح، كل واحدة منهما هي ركعتان، لا تمييز بين هاتين الركعتين إلا بالقصد. فلو قصد من الركعتين نافلة الصبح تعين أن يكون نافلة، قصد صلاة الصبح من الركعتين تكون متعينة في صلاة الصبح. فلو صلى ركعتين من دون قصد التمييز بينهما هذه الصلاة باطلة، إذ لا يمكن لا إدخالها في النافلة ولا إدخالها في الصبح بعد عدم إمكان تمييز هاتين الركعتين إلا بالنية. فلو لم ينوى في هذه الركعتين النافلة أو الصبح لا تقع هذه الصلاة صحيحة لفقد النية المميزة حينئذ. كذلك لو كان في ذمته في الصلاة الأدائية صلاة الظهر 4 ركعات حين وقتها، وفي ذمته 4 ركعات من صلاة الظهر قضاء، فصلى صلاة 4 ركعات ولم ينوى أن تكون نية أدائية أو تكون قضائية، هذه الصلاة باطلة، إذ لا يمكن للطبيعي الواحد أن يحكم عليه بحكمين، وجوب وندب، أو صفتين أداء وقضاء، فلا بد من التمييز حينئذ، ولا إشكال فيه من أحد في هذا القسم. فما ذكروه المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب قصد الوجه، لا قصد الأمر، لا قصد الأمر الذي ذكرناه، فيما إذا كان الفعل متميزا يصلي صلاة الظهر حين وقتها لا يحتاج إلى أن يقول أصلي صلاة الظهر لوجوبها ونحو ذلك. لكن لو كانت ذمته مشغولة بصلاة الظهر قضائية وأراد أن يصلي صلاة الظهر فيجب عليه التمييز بالقصد. كذلك لو صلى ركعتين حينئذ لا بد من تمييز هاتين الركعتين بين نافلة الصبح وصلاة الصبح، فلا بد من القصد حينئذ. هذا في هذا السورة. أما إذا كان الفعل متميزا بحد نفسه لا حاجة إلى ذلك، لما ذكرنا من أنه لا دليل على اعتبار هذه الأمور التي ذكرها، إذ إطلاقات الأدلة البيانية تنفي ذلك، مع أن هذه الأمور من الأمور التي هي عامة البلوى، إذ لو اعتبر ذلك وجب على الشارع بيان ذلك، فمن عدم بيانه نستفيد عدم اعتبار ذلك حينئذ. أما القول بأنه قاعدة الاحتياط هنا والاشتغال تقتضي ذلك، باعتبار أن المكلف يحتمل أن يكون هذه دخيلة في تحقق غرض المولى، فيجب عليه الاحتياط وإتيان ذلك في النية، أن يقصد العمل مضافا إلى ما ذكره السيد الماتن هذه الأمور أيضا. لكن الجواب عن ذلك ما تقدم في بحث أن الأصل هل يقتضي أن نحمل الأوامر على الواجبية على التعبدية أو التوصلية، ذكرنا هناك من أنه لا دليل على اعتبار هذه، ولا دليل على أن كل ما يريده يحتمله المكلف في تحقق الغرض يجب عليه، إذ إطلاقات الأدلة إما إطلاق لفظي في المقام، أو إطلاق مقامي كما ذكرنا، أو إصالة البراءة عن تلك بعد أن الشارع الأقدس لم يبين أن هذه الأمور لها دخل في تحقق العملي. فالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي إذا لم يكن أخذ هذه الأمور في نفس الأمر، إذا الشروط التي تأتي من ناحية المأمور به لا يمكن أخذها في نفس الأمر، نرجع إلى الإطلاق المقامي وإصالة البراءة عن ذلك، وما قيل من أنه يجب الاحتياط فيما إذا علم هذا وشك في تحققه، أي شك في المحصل. أما إذا شككنا في نفس أخذه هل أن هذه الأمور لها دخل أو ليس لها دخل، فمقتضى الأطلاق اللفظي إطلاق المقامي إصالة البراءة أو الأصل العملي نفي تلك الأمور. فالصحيح ما ذهب إليه السيد الماتن من وعدم وجوب اعتبار تلك في النية، بل النية أن يأتي العمل بداعي القربة إلى الله تبارك وتعالى، بداعي الأمر حينئذ والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. هذا لا حاجة إلى أكثر من ذلك، إلا أنه ذكر فروعا في المقام نذكرها طبقا لهذا، هذا الذي ذكره نأتي بتلك الفروع نذكرها إن شاء الله بحول الله.